بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في السكين حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في السكين وبما أن السكين هي آلة من الآلات التي تستعمل في غير الحرب ولا غنى عنها في قطع الأشياء وحزها إلى آخره فكذلك يستفاد منها أيضا في حال القتال أو في حال الجهاد في سبيل الله عز وجل لهذه الفائدة التي تستعمل في غير الجهاد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه وهو عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها وكان أحب اللحم إليه اللي هو إيه بقى الكتف أو الذراع فيحتز يعني يقطع منه ويأكل منه ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ يعني ما توضأ من أكل اللحم وقيل بأن هذا نسخ يعني كان من قبل كل ما أنضجته النار يتوضؤون منه ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم ودل على أن الإنسان يجوز له أن يأكل على سبيل التفكه ولكن لا يكون هذا ديدنه وطبعه يعني ممكن الإنسان يحب شيئا ما معين يأكله ويطلبه ولا حرج في هذا وكما ورد أيضا عن أنس رضي الله عنه قال دعا خياط النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فصنع له طعاما ثم كان عبارة عن سريد أو يعني خبز ومرق أو خبز وماء هو الفتيت الآن قال فوضع على يعني جوانب هذه القصعة بعض الدباء قطع صغيرة من الدباء قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر الدباء يحبها يعني أخذ من هذه وأخذ من هذه وأخذ من هذه قال فمن ثم أحببت الدباء فجاز للإنسان أن يأكل شيئا يحبه لكن لا يكون طبعه دائما يعني بعض الناس غلبت عليه الشهوة يعني يأكل الطعام يعتبر إيه يعني شهوته تجري وراءها وديدنه يطلب هذا ويطلب هذا ويطلب هذا فلابد للإنسان أنه يعني يتذوق ما يحب أحيانا ويتركه أحيانا ولا يكون عبدا له وإن غلبته شهوته فيقول لهذا موعدنا الجنة إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وهذا طريق آخر عن الزهري من طريق الزهري وزاد فألقى السكين يعني ذكر هنا السكين التي كان يحتز بها أو يقطع بها اللحم من الكتف.
قال باب ما قيل في قتال الروم حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا.
قوله ما قيل في قتال الروم والروم هم الغرب والروم هي أمة قوية ولها تاريخ قوي وإمبراطورية كبيرة وكانت تنقسم أحيانا وتجتمع أحيانا يعني تارة تنقسم وتارة تجتمع، ولكن طبيعة أنها محصورة بين بحار وفي أماكن صعبة، أماكن جليدية وباردة صعبة جدا، فكلما افترقت كلما سعى ملوكهم إلى أن يجمعوه، يكون في نوع من الاجتماع. ويمكن كما ذكرنا سابقا بأن أنهم كانوا يجتمعون ويتفرقون، فرأى بعض الملوك والملك قسطنطين أن يجمعهم على دين، يعني الاجتماعات هذه أو الدول هذه غالبا تنقسم والأهواء تكثر، فإذا كان هناك دين حتى ولو محرف أي دين فلو جمعهم عليه لكان أوجب. فكان هناك طبعا بالنسبة للروم انقسموا قسم دولة وفي قسم آخر كان في مع غير قسطنطين، فاتفقوا على النصرانية وجمع وأتى بعلماء النصارى وأراد أن يشوا أنظر ما عندهم من كتب وما عندهم من ديانات، فاختلفوا اختلافا عظيما كبيرا جدا، وكان هذا أيضا وقع في نفس قسطنطين، يعني أنه أيضا لا يكون الدين هو الذي يزيل منه الملك فيكون الدين في يدي، فأقصى الموحدين أبعدهم واتفق على الديانات أو الأناجيل المحرفة، وصارت لأول مرة أو صار لأول مرة للنصرانية دولة أو للنصارى دولة، اللي كانت من قبل دولة وثنية تعبد الأوثان وأشياء كثيرة من الآلهة، ومرت طبعا أوروبا بحضارات كثيرة جدا. فهنا بشارة أو بشارة بأن المسلمين سيقاتلون الروم، ويكون هذا يعني في مراحل كثيرة ليس في مرحلة واحدة، والقتال بينهم دائم وهذا إلى قيام الساعة، يعني بدأ القتال الحقيقي في زمن يزيد وغزو البحر كان في زمن معاوية واستمر في صراع مستمر، وكما فعل عمر بن الخطاب ومن بعد عمر في يعني مناوشة، وأول من بدأ المناوشة هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية لاستطلاع قوة الروم، كان قائد هذه السرية حمك الله زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان هو القائد العام في الأول، ثم قتل، ثم تبعه جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، كان السرية استكشافية ليست بمعنى القتال، يعني تكتشف قوة الروم تذهب وأن المسلمين وصلوا على حدودهم ثم يعودون، لكن وقع قتال وقتل من المسلمين جماعة. أيضا في يظل القتال إلى قيام الساعة، وفي الحديث تصالحون الروم صلحا أمنا، يعني يكون في صلح يكون في أمان بينكم، ثم تقاتلون معهم عدوا من خلفكم، قيل عدو في المشرق، فبعد ذلك ينتصر الروم ومعهم المسلمون فيقولون غلب الصليب، ويقع بقى انشقاق وخلاف بين المسلمين وبين الروم، ويغدرون بالمسلمين طبعا غدرا عظيما جدا، ويقتلون من المسلمين مقتلة عظيمة حتى يفنى ثلث الجيش اللي هو من المسلمين، ويفر الثلث، يبقى الثلث من الجيش المسلم يقتل والثلث الآخر يهرب ويفر، ثم يبقى الثلث فيفتح الله لهم أو عليه، إذن القتال مستمر. وده أيضا يدل لإخواننا على أن الاتفاق والاتحاد وهذه الأشياء بين هذه الدول يستحيل أن يكون أبدا شرعا ولا أيضا واقعا، يعني في الواقع أيضا غير موجود، لأن فهم الذين يمسكون زمام بلاد الإسلام ويمسكون القوة، وكل بلاد المسلمين صارت يعني مقهورة لهذه البلاد وهذه الدول، والترقية معهم لا يجدي، لأن قضية الترقية في دين الله عز وجل مع أي عدو من الأعداء مهلك، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويمكن أيضا من الأشياء الغريبة جدا بأن الكفار لا يتنازلون أبدا عن مذاهبهم ولا عقائد أبدا، يعني لهم قواعد ثابتة قواعد معينة، ويمكن تنظرون حتى في القوانين الوضعية، يعني ممكن تبقى نقص إمضة معينة أو في مشكلة معينة يقول لك القانون بيقول كده يا فندي، وهو قد نفسه قد يكون لا يصلي ولا يصوم ولا تلاقيه مدخن متنتن، تلاقيه يعني في كل صفات البعد عن دين الله عز وجل، ورغم ذلك تلاقيه ملتزم بالقانون الالتزام كلي ومتزمت جدا في تطبيق القوانين اللي هي القوانين الوضعية والعياذ بالله. فلن يكون هناك طبعا صلح ولا سلم ولا موافقة ولا حتى هدنة ولا أي اتفاق بين المسلمين وبين غيرهم، وخاصة حينما يكون عندهم ضعف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم متى صالح قريش؟ ودي أيضا موازين ومقاييس يعني كثير من المنهزمين من المسلمين يقولون لك النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين صالح اليهود، متى صالحهم؟ حد يعرف؟ حينما كان له قوة، أول ما بدأ للمسلمين دولة أو قوة وأراد أن هذه القوة يعني تزيد أكثر وأكثر، حصل صلح وبلا تنازلات، هم في معسكر والمسلمون أيضا في معسكر آخر، وبدأ الاتفاق وبدأ الصلح. ثم بعد ذلك لما نقضوا العهد انقض عليهم المسلمين أعني قريش، وكان هذا سبب في فتح مكة. فالشاهدون بأن القتال مع الروم هو مستمر لن ينقطع إلى قيام الساعة حتى يزين بقتال اليهود. وأيضا اليهود ما كان لهم دولة، يعني اليهود ظلوا شوف على مدى عصور، يعني ممكن للنصارى من قرون طويلة جدا، يعني من أكثر من 1600 عام تقريبا أو 500 عام ممكن للنصارى، أما اليهود فلم يمكن له إلا قريب في العهد القريب. وهذا التمكين ما جاء إلا بسببين كما ذكرت كثيرا. السبب الأول وهو استعمال المال، استطاعوا أن يسيطروا على المال، يمكن كل الثورات وكل الفساد اللي يدور على ظهر الأرض سببه اليهود بأموالهم. يعني في النسبة للثورة الفرنسية يستحيل كانت تقام إطلاقا، لأن كان ملك قوي جدا وملك ثابت، فبالمال اليهودي استطاعوا أن هم يعني يغيروا الأمور تغيير سريع جدا، وهيج الشعوب إلى أن قاموا وقامت الثورة الفرنسية بفتح السجون لسجن البستيل، وخرج المساجين وبدأوا فسادا في الأرض حتى انكسرت الإمبراطورية اللي هي الفرنسية، وقامت اللي هي الجمهورية بعد ذلك وانتشرت في أرجاء وأنحاء الأرض. قال حدثنا إسحاق بن يزيد وهو الدمشقي، قال حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي، قال حدثني ثور وهو ثور بن يزيد، وثور بن يزيد ثقة إلى أنه عنده بدعة أو بدعتين، كان سفيان يقول حدثوا عنه واتقوا قرنه، قرنين هما بدعتين القدر والاعتزال أو الإرجاء، القدر والإرجاء. عن خالد بن معدان وهو الكلاعي أن عميرة ابن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له، ومعه أم حرام أخت من؟ أخت أم سليم. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا، وهو أول جيش كان لمن؟ معاوية رضي الله عنه، قد أوجبوا يعني أخذوا أجرهم كاملا. وقيل هذه من قبل من؟ لمعاوية رضي الله عنه، هو كان صاحب البشارة أول من غزا البحر. قالت أم حرام قلت يا رسول أنا فيهم، قال أنت فيهم. وفعلا خرجت ثم لما عادت ماتت رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، اللي هي مدينة إباء القسطنطينية والتي فتحت أكثر من مرة ليس مرة واحدة، يغزون مدينة قيصر مغفور له، والذي فتحها من؟ يزيد، على ما عنده من بلايا وأشياء، إلا أنه يعني هذه من قبله. ودائما يأخذنا الإنسان ليبخس الناس أشياء، لأن بعض الناس أو بعض العلماء يعني كثير يقول لك إلا عن يزيد ولا تزيد، وهذا يعني ظلم زيادة، لأن لا يجوز اللعنة، لعنة مسلم من المسلمين، له يزيد له ما له وعليه ما له، خطايا عظيمة لا شك، استباح المدينة وكان سببا في مقتل الحسين بن علي إلى آخر من هذه الأشياء التي معروف، لكن في نفس الوقت له مناقب، كان عنده غيرة وعنده دين وفتح، وهذا الجيش الذي غزا إلى القسطنطينية إلى آخر من الأشياء التي له فيها مناقب. فدائما المسلم يكون لابد أن يكون عدلا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. يعني ممكن الآن واحد عنده مثلا بدعة معينة أو أي أشياء، مجرد أنك تذكر اسمك أنك ضللت. يعني مثلا أذكر مثلا الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، له أشياء عظيمة، والبعض يعذره بأنه ما كان عنده علم، رجل طول عمره محبوس وكان الساحة فاضية، لكن كان عنده غيرة على دين الله عز وجل، غيرة في الإسلام، عنده غيرة مثلا ممكن يدافع عن الإسلام بس بطريقة خطأ، ممكن يحارب أو يواجه الظلمة بطريقة قد يكون فيها نوع من الخطأ. الشاهد أن هذا الرجل كان عنده غيرة دينية، وله كلام طيب وفي كلام قبيح، له كلام صواب وفي كلام خطأ. مجرد أي إنسان يذكر اسم سيد قطب عند بعض الفئام كأنه خرج من الإسلام، ودي كارثة. يعني هذه مشكلة من المشاكل اللي هي عند كثير من مجرد الاسم فقط، ده بيقول ده مجرد ذكر اسم سيد قطب. أو كثير من مثلا الناس اللي عندهم إشكاليات معينة، يعني في له عنده جانب خير وعنده جانب شر، فلابد للمسلم أن يكون عدل، يكون منصف. وربنا عز وجل لما ذكر قول الملكة الكافرة ملكة سبأ القيس، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذل، قال عز وجل إيه؟ كلام صح، الكلام ده صح وكذلك يفعلوا. فلو إن جبت لأي كلام لأي واحد حتى مهما كان، جبت كلام لأبي جهل مثلا كلام صح، هتقول ده غلط عشان هو أبو جهل. فلابد يكون الإنسان عنده عقل وعنده ضوابط شرعية في كيفية التعامل مع أي مخالف. هو قال كلام صح، لكن أنا عشان إن أنا أرد أي كلام لمجرد قائله. ومن ضمن الأشياء الطريفة، قال عبد الله بن مبارك كان الأوزاعي مجرد، يعني الأوزاعي ليس له هم إلا أن يسب أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة، وأبو حنيفة أيضا مما له ومما عليه، يعني له أشياء طيبة جدا وله أخطاء فادحة لا يسكت عليها أبدا. حتى أن الإمام ابن أبي شيبة صاحب المصنف، المصنف المشهور المعروف، ذكر له بلايا تصل إلى أكثر من 600 بلية، يقول ما خالف في أبو حنيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر المسألة، المسألة الفلانية قال فيها كذا والحديث يقول كذا، المسألة الفلانية قال فيها كذا والحديث يقول كذا، أخطاء. لكن ليس معنى هذا أن البعض يكفروا ويوصلوا مرحلة الضلال وقيل عليه ما لم يقل. يعني العجيب بأن أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في قضايا الأسماء والصفات كان على منهج أهل السنة والجماعة بالتمام، كلام فيه في صواب إلى آخره. فقال كان يعني وصل إلى حد، قال الأوزاعي أقصد ابن المبارك، قال كان الأوزاعي يصل إلى حد التكفير، ما ذكر ما جلس مجلسا إلا ويسب أبو حنيفة. قال فجئت بكتاب لأبي حنيفة ومحوت اسمه، مسائل وضعها الإمام أبو حنيفة، وراح شايل الاسم وشايل الحاجات اللي موجودة، ثم قلت له اقرأ هذا للإمام الأوزاعي، فقرأها فقال هذا كلام، كلام علم من عالم جيد. قال ليس على أي مؤاخذات الكلام اللي هو موجود في الكتاب ده، قال ليس هناك أي مؤاخذات. قال طب يا عم هو ده أبو حنيفة بقى اللي انت عملت ايه تقول فيه وتي. قال فما سمعت يذكره بسوء بعدها قط. لكن ليس معنى هذا أيضا أبو حنيفة ليش ملوش أخطاء، لو أخطاء أي إنسان لو أخطاء، لكن والأمر هذا يكون كل ما قل العلم وانتشر الجهل زاد. لذلك كما قلت يصنفون الناس على من مع فلان ومع علان، مع فلان ومع علان، إلا يعني إذا وفق له أو قال برأي الفلاني كذا المخالف ممكن يعني قد يخرجونه من الإسلام بالكل لمجرد ذكر اسم من الأسماء التي عليها خلاف. فالمسلم لابد أن يكون عدل. ثور بن يزيد كما قلنا عنده إشكالية، ولكن هذه الإشكالية جبرها العلماء لثقته، وروى عنه، روى عن كثير من المبتدعة ما لم يكن داعيا إلى بدعته، يعني رأس من الرؤوس، وأيضا ما لم تكن أو يكن الحديث ينصر بدعته. عن خالد بن معدان الكلاي أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام، قال عمير فحدثنا أو فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا نالوا الأجر. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم، قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر اللي هي القسطنطينية مغفور لهم أيضا نالوا المغفرة. وطبعا هنا المغفرة على سبيل الإجمال والختام، لكن لا يعني هذا أن لو فيهم إنسان خرج رئاء خرج كذا يعني
لا يضر، لكن هذا على سبيل الإيه؟ الإجمال. قلت أنا فيهم يا رسول الله، يعني لا يحكم لأعيانهم، أعني هذا لا يحكم لأعيان كل من قيل فيهم هذا. فقلت أنا فيهم يا رسول الله، قال لا، لأن هذا إيه؟ جيش آخر، وهو الذي خرج إلى مدينة القسطنطينية ومات هناك. من حد من الصحابة مات؟ من هو؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، وأمر أن يدفن خارج السور، وعرفوا مكانه، وكهيل قيل كانوا يستسقون به ويتبركون به إلى غيره. طبعا النصارى عندهم قضايا الشرك هذه أصول كالتبرك وغيره، فكانوا يرون أن هؤلاء القوم يختلفون، فوضعوا له مكانا وكانوا يستسقون به وعظموه وجعلوا له قبة، وقيل موجودة إلى يومنا. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم.